خلونا ناخد دقيقة دقيقتين نسكن أفكارنا ونهدئها، نهدئ الكلام الداخلي. اوكي، طيب هنبتدي بسؤال او سؤالين. فالسؤال الاول بيقول ان كل شخص في ذاته جزيره، دي طبعا كاقتباسا من روجرز اللي توقفنا عنده، ان كل شخص في ذاته جزيره ولا يستطيع ان يبني جزورا مع جزائر اخرى الا اذا كان راغبا اول كل شيء ان يكون نفسه الحقيقي، كارل روجرز. فصاحبة السؤال بتقول: أرى وأسمع وأشعر من هذه العبارة أن لفظ نفسه الحقيقية لا يشير إلى الأمانة أو التطابق بين قوسين اللي جوه هو اللي بره، وإنما شيء مختلف تماما. إجابتك لسؤالي كانت تشير للعلاقة الصحية مع الذات، للصمت الداخلي كأسلوب حياة، للاختلاء كمدرسة يومية حياتية في ضوء التعليم اللي فات كله لاهوتيا ونفسيا. لكن قرأت كتاب هنري نوين طريق القلب، والذي يتحدث فيه عن مثلث الحياة، الوحدة solitude، الصمت silence، والصلاة. في الجزء المتعلق بالوحدة أشار إلى النفس الزائفة وحربنا معها خلال الوحدة solitude. فقرأت عن الفولس سيلف اند ريال سيلف، النفس الزائفة والنفس الحقيقية، لأحاول أن أفهم. كمان في مجال آخر ومجموعة مناقشات أخرى تعرضت لفكرة الانر تشايلد، الطفل الداخلي، والتي أشعر بتداخل وتشابك بينها وبين الريال سيلف أو الفولس فيرسز ريال سيلف، الفولس سيلف في مقابل الريال سيلف. وما كان روجرز يتكلم عنه أن يكون نفسه الحقيقية. هذان المفهومان التو كونسبتس دول لا أذكر أننا تعرضنا لهم من قبل في دراستنا، فهنا نقطة التساؤل. فما تعليقك عليهما وعلى علاقتهما بما كنت تتحدث عنه، اللي هم المفهومين الفولس سيلف في مقابل الريال سيلف والانر تشايلد، النفس الزائفه في مقابل الذات الحقيقيه والطفل الداخلي. وفي النهايه ابتدع اقتباس من روجرز. تعليقي باختصار كالعاده ان مفهوم الذات الزائفه بالطبع في مقابل الذات الحقيقيه مفهوم غير قاطع أو حد الوضوح، وده يرجع ذلك يرجع لمفهوم الذات نفسه، مفهوم الذات غير القاطع أو حاد الوضوح. مفهوم الذات نفسه مفهوم غير قاطع وغير حاد الوضوح، لذلك الذات الزائفة والذات الحقيقية بالتالي بالتبعية لابد مش هتزداد وضوحا عن مفهوم الذات نفسه. وفي ثلاث مناظير مختلفة وفي نفس الوقت متداخلة، وده اللي بيزيد الأمر صعوبة، مش انهم مختلفين بس، لكنهم مختلفين ومتداخلين عن كونسبت الذات، مفهوم الذات. في منظور سايكولوجي وفي منظور فلسفي وفي منظور لاهوتي، وما نقدرش نمنع التداخل ما بينهم. وبالطبع انا لم اتعرض ولن اتعرض قريبا باي حال للقضية الشائكة دي، قضية مفهوم الذات الزائفة والذات الحقيقية. في رأيي ان ده يقتضي دراسة خاصة ربما تصلح على الاقل لدرجة دكتوراه، لرسالة دكتوراه يمكن سنتين او ثلاثة عشان اقدر اتكلم عن مفهوم الذات وبالاخص الذات الزائفة والذات الحقيقية. فطبعا لن ارتقي فوق ما ينبغي ان ارتقي، ده رأيي الشخصي. لما تعرضت لمفهوم الذات في الصورة الذاتية في الكورس الاول، في المستوى الاول، الكورس الاول كتاب ذنوب الاباء الشابتر اللي بيتكلم عن الصورة الذاتية، اذا حد منكم متذكر تعرضت، عنوان الفصل نفسه سميته الصورة الذاتية او مفهوم الذات. فكنت محدد جدا في اني اخد الابروتش او المقاربة او المنظور السايكولوجي بالتحديد فقط، من خلال روجرز وموريس واجنر وانتوني ستور وهاينز كوهت صاحب نظرية المرآة، وتقدروا ترجعوا طبعا الكتاب معاكم والمحاضرات على الانترنت. فما اقدرش اني اعقب اكتر من هذا على قضية في رأيي تستدعي رسالة متخصصة، سواء كانت دكتوراه او اي إن كانت، مش اقل من 3 سنوات عشان اقدر اتكلم عن مفهوم الذات وما تعني الذات الحقيقية والذات الزائفة بمناظرها الثلاثة وايه اوجه التداخل ما بينهم واوجه الاختلاف، منظور السيكولوجي، المنظور الفلسفي، المنظور اللاهوتي. اما هنا في نقطة الاصالة او التطابق اللي انهيناها المرة اللي فاتت، فتناولي او المقاربة اللي اتخذتها، الابروتش اللي اتخذته، وهو الابروتش الفلسفي الوجودي لمعنى النفس الحقيقية من خلال اقتباس روجرز طبعا، فهو بالتأكيد يحوي بداخله معاني سيكولوجية وادبية في ذات الوقت، لكنه منظور فلسفي وجودي. اقتراح لصاحبة السؤال، قراءة الكثير في مفهوم الذات قبل الذهاب لمفهوم الذات الزائفة والذات الحقيقية، قراءة الكثير في مفهوم الذات، ما هو ماذا تعني سيلف، سيلف كونسبت، مفهوم الذات فلسفيا وسيكولوجيا ولاهوتيا. والاقتباس الانجليزي اللي وضعته صاحبة السؤال في النهاية مش هروح له دلوقت لاني هستخدمه في الحقيقة في اول المحاضرة رايت اواي على طول، فالقلوب عند بعضها زي ما بيقول. اما عن فكرة الانر تشايلد، الطفل الداخلي، كانت بتقول صاحبة السؤال التي اشعر بتداخل وتشابك بينها وبين الفولس سيلف versus real self، الذات الحقيقية في مقابل الذات الزائفة، وما كان روجرز يتكلم عنه أن يكون نفس الإنسان نفسه الحقيقية. فتعليقي هو أن مصطلح الـ inner child ارتبط أكثر ما ارتبط باتجاه الشفاء الداخلي، فارتباطه الأساسي هو المصطلح inner child مرتبط بالشفاء الداخلي في محاولة فاشلة من الشفاء الداخلي لتناول الكبت اللي غالبا بيحدث في طفولة المستشير. ولأن المصطلح ده ارتبط mainly وبيزيكلي أكثر مرتبط بالشفاء الداخلي فلذلك لا أتناوله في محاضراتي. سؤال تاني سريع جدا من شخص آخر بيقول ذكرت اقتباس لكارل روجرز في المحاضرة السابقة يقول فيه وكلما أحب المشير المستشير بدون شروط نقط نقط أصبح هناك علاقة مشروعية ناجحة. فصاحب السؤال بيقول كنت عايز أعرف رأيك في موضوع حب المستشير لأني لما ذكرت نفس اللفظ في السيكشن الماضي في القاهرة الجديدة تحت قيادتك حدث خلاف وأنت لم تعلق حينها فحبيت أتناول السؤال ده وطبعا تعليقي هو سطرين مش أكتر بس حبيت أنه يكون public مش خاص لصاحب السؤال لإلا يكون في حد آخر عنده الخلط ده. بالطبع روجرز وكلاينبل وغيرهما طبعا يتحدثوا عن المحبة للمستشير وليس عن الدخول في علاقة غرامية مع المستشير. وأتمنى أن يكون هذا الفرق واضح لا يحتاج لأكثر من هذا من تعليق. خلونا نعيد مرة تانية اقتباس روجرز اللي ختمنا به تقريبا إن كل شخص في ذاته جزيرة ولا يستطيع أن يبني جسورا مع جزائر أخرى إلا إذا كان راغبا أول كل شيء أن يكون نفسه الحقيقية. وكلما كان المشير شفافا صادقا بحيث تتماشى كلماته مع أحاسيسه ولا تتناقض وكلما أحب المشير المستشير وبدون شروط وإذا تفهم المشير المشاعر الأساسية للمستشير كما يراها المستشير كلما زادت قابلية تحول علاقتهما إلى علاقة مساعدة فعالة. وأرجو أن نغفل كلمة تحول العلاقة ما بتجيش باي ديفولت إنها علاقة مساعدة لمجرد أنه هو مشير والآخر مستشير عنده مشكلة قد يتقابلوا في جلسات مشورية لكن لا تنمو العلاقة العلاجية أو المشورية المساعدة لسبب أو لآخر. يجب أن يحدث التحول ده وتبدأ العلاقة تنمو وتترسخ أرجو أن أؤكد مرة تانية أن العلاقة المشورية ليست by default لمجرد أن الشخص مشير واللي أمامه مستشير عنده مشكلة فأول ما هيقعدوا الاثنين فهناك أكون في وسطهم فجأة سيحل الكيان النفسي المشترك وده لسه هندرسه طبعا ما دخلنالوش وتبدأ العلاقة المشورية. لا مش بالضرورة يجب أن يحدث هذا التحول. وانتهينا بقول تورنيه أن غرفة المشورة هي مكان الوصول للحقيقة. نروح للخاصية نمرة 2 النهاردة القدرة على أن أكون في تلامس مع ذاتي وإحساس واضح قوي بهويتي وفي نمو مستمر. حاجتين مرتبطين ببعض أو تركيبة من أمرين يشكل هذه الخاصية. يقول روجرز إنها القدرة على أن أكون في تلامس مع ذاتي. من سبتمبر 2012 لا عفوا من فبراير 2013 ابتدينا نتكلم عن العلاقة مع الذات العلاقة الصحية السوية مع الذات. لم يكن هذا اعتباطا. اليوم لابد أن نتذكر ولابد أن نربط كل الصلات بعضها بالبعض. من لم يبدأ من سنتين 3-5-15-20 يوطد صلته الصحية والسوية بذاته هيتعثر اليوم وهو مقدم على أن يكون مساعد أو يحاول أن يساعد شخص آخر. القدرة على أن أكون في تلامس مع ذاتي أمر ليس سهل. أن يكون لدي إحساس قوي، مش مجرد إحساس، كلمات دقيقة، رجل، إحساس قوي، إحساس واضح، very clear، very sharp بهويتي، من أنا. ليس في تخبط، ليس في ترنح، ليس في اهتزاز، ليس في تساؤلات كثيرة، ليس في علامات استفهام لا حصر لها، لكن مع التلامس بالذات هناك إحساس واضح وقوي بهويتي، وبالتالي هناك نمو مستمر، مش أخذ الثلاث سنين اللي فاتوا وتوقف، مستمر. روجرز هنا بيقول العبارة الخالدة واللي كانت في اقتباس صاحبة السؤال، وهي اقتبستها بالإنجليزية فعشان كده أنا ما قريتهاش، لأنها بتقرأ الكتاب بتاع روجرز بالإنجليزي وبالتأكيد أفضل من الترجمة العربي 100 مرة. يقول روجرز عبارة خالدة، خالدة فعلا، أعتقد أنها لن تبلى، لن تنتهي أبدا هذه العبارة. لو كان علي تيسير، فاسيليتيت دي الكلمة استخدمها، لو كان علي تيسير النمو الشخصي للآخرين فعلي أنا أيضا أنمو. كلمات واضحة جدا، لا تحتمل الالتباس، لا تحتمل الالتباس، لا تحتمل تعدد المعاني، لا تحتمل إساءة الفهم. لو كان علي تيسير النمو الشخصي للآخرين فعلي أنا أيضا أن أنمو. ورغم أنه رغم أن هذا مؤلم عادة، إلا أنه ثمين ومغير للإنسان حقا. وهنستأنف بقية العبارة الثرية جدا الخالدة دي بعد لحظات، لكني عايز أضيف هنا قول كلاينبل اللي واضح زي ما قلت لكم قبل كده أنه مش بس تتلمس على رجلي روجرز، لكن هو كان الأسيس أو الراعي اللي نقل الفكر الروجري للوسط المسيحي. كلاينبل بيقول في كتابه يستطيع، طبعا المشير، الكلام على المشير، يستطيع أن يكون حساسا ومتجاوبا مع احتياجات الآخرين بذات الدرجة من الحساسية التي يملكها هو لنفسه تجاه ذاته. فإذا أنا إحساسي، وهنا هنرجع للتايتل العنوان بتاع الخاصية اللي هو التلامس مع الذات، إحساسي بذاتي ما يقصدش بيها شيء غير أني متلامس مع ذاتي، عندي sense of identity واضح. إذا كان إحساسي بذاتي، فكلاينبل طبعا بينقل فكر روجرز ليس أكثر، إذا كان إحساسي بذاتي درجته 1/10 فمعناها أن تجاوبي مع احتياجات من يأتي لطلب المساعدة سيكون 1/10. أقولها تاني، إن كان تلامسي مع ذاتي، إحساسي بذاتي، إدراكي لذاتي، إحساسي بهويتي واضح بدرجة 3/10، فإذا قدرتي على أن أكون حساسا ومتجاوبا مع من يطلب مساعدتي، مرة تانية قدرتي على أن أكون حساسا، ما دخلش إزاي هساعده، لا، هو ما بدون الحساسية لا توجد مساعدة من الأساس. وبدون التجاوب، وتفكروا أول محاضرة في هذا الكورس خدنا اقتباس من موسوعة بيكر أن النشورة هي اتصال شخص بآخر من خلال الإصغاء والتجاوب يحدث تغيير، وقلنا أن في 4 كلمات هيستمروا معنا الكورس كله، الاتصال، وده اللي كان موضوع المحاضرة الأولى، الإصغاء خلصناه، وهندخل بعد قليل في التجاوب. فإذا لو إحساسي بذاتي ضعيف، فقدرتي على أن أحس بالآخر وأتجاوب معاه بناء على إحساسي وأتجاوب مع احتياجاته هيكون بنفس درجة الضعف بالضبط، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. فده تفسير آخر لما يقصده روجرز بإنه إذا كنت إذا كان علي تيسير النمو الشخصي للآخرين فعلي أنا أيضا أن أنمو. إذا أفضل علاقة مساعدة هي العلاقة التي يخلقها الشخص الناضج نفسيا. وكثيرا ما يستخدم مصطلح علاقة مساعدة لوصف العلاقة المشورية، helping relationship، علاقة مساعدة. فأفضل علاقة مساعدة سيحصل عليها الشخص اللي جاي يطلب مساعدتي هي العلاقة مع ذاتي. ولذلك قال روجرز المشورة هي أنا، هي الشخص المشير. وهرجع بكم لورا لفبراير 2013 الكورس الثاني سمات ومعايير النضج النفسي، أنه مستحيل أن تكون علاقاتي بالحياة وبالآخرين شيء يختلف عن أنها انعكاس وانبثاق لعلاقتي بنفسي. إذا علاقتي مع من يطلب مساعدتي هي انعكاس لعلاقتي مع ذاتي. فنرجع نستأنف عبارة روجرز الخالدة، يقول تعتمد درجة خلق علاقات تيسر نمو الآخر على مدى نموي أنا ذاتي. نفس الكلمات طبعا اللي قالها، بيعيد صياغتها مرة أخرى، تعتمد درجة خلق علاقات تيسر نمو الآخر على مدى نموي أنا ذاتي. لا دي كلمة صعبة، ما لا يجب أبدا أن تعبر. عايزين نشوف صعوبتها، حط العلامة على الكلمة المفتاحية وهي الأولى، تعتمد. هنا تدركوا الصعوبة والخطورة، تعتمد. مساعدتك للآخر تعتمد على نموك الشخصي، تعتمد تماما على نموك الشخصي. لذلك يقول روجرز أن هذه فكرة مقلقة. طبعا مش مقلقة وبس، دي فكرة تشيب الحقيقة، فكرة مقلقة لكنها واعدة، very promising، واعدة ومتحدية، challenging. لذلك لو كان علي تيسير النمو الشخصي فحتما لابد أن أنمو. المشورة هي أنا، شخص المشير. لسه ما انتهيناش من روجرز. يقول كلما اقتربت من منطقة الحدس الداخلي الانتويشن، وروجرز من الناس اللي بتعتمد كثيرا على الحدس الداخلي، مش كل المشيرين على الإطلاق، بل بالعكس ربما هناك من المشيرين سكولرز طبعا مش مشيرين يعني علماء يرفضوا الاعتماد على الحدس الانتويشن البديهة الإحساس الداخلي لدى المشير، هناك علماء وأساتذة سيرفضون هذا. روجرز كلما اقتربت من منطقة الحدس الداخلي عندي وكلما صرت أكثر تلامسا مع المجهول فيا، وعندما أكون في حالة متغيرة من الشعور، يقصد حالة تغير، أني مش قصدي طبعا المعنى السلبي تذبذب في المشاعر، لا، أني دائم التغير يقصد نمو، عندئذ فإن كل ما أفعله يبدو مليئا بالشفاء. كل ما أفعله شيء أي شيء في وجهة نظر روجرز سيقوم به سيبدو مليئا بالشفاء. إمتى؟ إذا تحققت الشرطية دي، أن يكون قريبا جدا من حدسه الداخلي، متلامس أكثر جدا مع المجهول في داخله. ودي كلمة لغزية في حد ذاتها، هيتلامس معاه ازاي؟ ما هو لو تلامس معاه أصبح غير مجهول، ويكون في حالة تغير مستمر. عندئذ كل ما أفعله يبدو مليئا بالشفاء. عندئذ فإن مجرد وجودي، أبص الكلمة الأصعب بقى، إن مجرد وجودي، مش بس كل ما أفعله، لا مش هفعل حاجة، مجرد وجودي يطلق الآخر من عقاله ويساعده ويحرره. مجرد وجودي يكون وجود محرر. وطبعا هناك من اختبر هذا، أن يكون في محضر، وده يرجعنا إلى الحضور، the presence، والمعاني اللي شرحناها في الحضور، أهمية حضور المشير. هناك من اختبروا هذا حتى لو كانوا قلائل، أن تكون في محضر شخص مجرد وجوده محرر، تشعر بأنك انطلقت من عقالك وتحررت بسبب كينونة من هو معك ليس أكثر. محتمل يكون هذا أمر نادر جدا ولم يختبره الكثيرون، لكنه حقيقي وموجود، وهناك من اختبره. فهذه الشخصيات ليست في الفضاء الخارجي، هم بشر، ومن يتكلم عنهم زي روجرز بشر أيضا. ماذا يعني هذا لنا؟ نرجع للبيزكس ألف ب من أول الكورسات اللي فاتت، وشيئا فشيئا سندرك أهمية أن احنا بنينا كورس فوق كورس. فالتعليم العشوائي اللي بالبلد الطياري نقدر نفهم النهاردة ليه هو ملهوش معنى ولا يغير. لابد من سنوات، زي ما شفنا على الأقل في الرسل والتلاميذ وهم يتلمذوا، كان بولس يذهب يقعد 3 سنين في حتة يعلم 3-4 أيام كل يوم لمدة 3 سنين، ينشي الكنيسة ويقعد يعلم. فبيبني فكرة فوق فكرة فوق فكرة فوق فكرة. إذا نعود إلى البدايات، ماذا يعني ذلك لنا؟ يعني أول ما يعني أنه على المشير أن يسعى دائما نحو نضج الشخصية. من فضلكم ارجعوا، أرجوكم اعملوا الإكسرسايز، اعتبروه إكسرسايز أو واجب. ارجع لأول محاضرة من الكورس الثاني في المستوى الأول، العلاقة الصحية مع الذات، واقرأ أول كم صفحة منها بس، تمامش مش واجب كبير. وتأكد أن الكلام ده لم يكن يقدم لكم عن فراغ أو عن مجرد knowledge. أرجع أقول زي ما تورني قال أظن المرة اللي فاتت، إنها it's not knowledge، ليس مجرد تعلم، هناك understanding أهم من التعلم. مش هتقدر تعمل حاجة بره نضجك الشخصي، بره اهتمامك بعلاقتك بذاتك. لو تهرب من علاقتك بذاتك انت موجود النهاردة في السياق الخاطئ. لا تستطيع ان تتعلم عن المشورة والتدريب على المشورة وانت لم تعتني بعلاقتك بذاتك جيدا لسنوات وسنوات. عشان كده بقول ان في هوم وورك بيتعمل 4-5-6-7-10 سنين 15 سنه بيعمله الشخص في حياته مع نفسه، يؤهلوه ان يفعل اشياء في الخارج. هذا يعني ايضا انه على المشير ان يفهم ذاته وأن يكون في تلامس دائم شبه دائم عفوا، لأن وقت الكورس ده العلاقة الصحية مع الذات قلت أنه ما يقدرش يكون كل الوقت، لكن أغلب الوقت لو هتفتكر. طبعا أنا فاكر كان مدي لأن أنا اللي كاتبها فاكرها كويس. أغلب الوقت يجب أن يسعى المشير أن يكون ذا خبرة وتجربة إنسانية ثرية. يجب أن يسعى إلى تعميق شخصيته والخروج من السطحية المسيطرة عشان يقدر يقود المستشير فيما بعد، أو أي إنسان هيساعده حتى في كنيسته في بيته أي حد، إلى نفس يقوده إلى نفس الموضع الناضج هذا. وهنا بنروح لواحدة من أهم معاني النضج والتغير الشخصي، وهي اتساع شخصية الإنسان أو شخص المشير. هذا الاتساع الفكري أو الشخصي ضروري هو من أهم ملامح ثراء التجربة الإنسانية اللي لابد أن يخوض بها المشير عفوا وينميها في داخله. أنه لابد أن يكون experienced للحياة، خبير بالحياة، ذو تجربة ثرية، تجربة إنسانية. هذا ضروري للمشير زي ما قلنا في الإصغاء. اتساع الفكر أو اتساع الشخصية هي شيء أبعد من مجرد اتساع الفكر، بالتأكيد شيء لا يقف فقط عند اتساع الفكر، لأن هذا الاتساع في الشخصية هو ما سيمكن المشير أيضا من أن يقوم بالعمل الهائل اللي هنبتدي نتكلم فيه المرة الجاية، وهو الإمباثي، التقمص الوجداني، الإمباثي اللي أنا قلت مش هترجمها غير لما نوصلها ونشرحها. مستحيل إن إنسان يستطيع أن يإمباثايز مع إنسان آخر إن كانت تجربته الإنسانية ضيقة واتساعه محدود الشخصي فكريا وعاطفيا ووجوديا وانفعاليا ولاهوتيا وروحيا، كل شيء، كل الجوانب. لو رحنا لعلم النفس المرتبط بالجهاز العصبي نيوروسايكولوجي، فهنلاقي في الكتاب اللي استقيت منه أغلب الاقتباسات عن النيوروسايكولوجي، كتاب الكلمات وتأثيرها على العقل، بيقول الكاتب عندما نتفاعل، وأنا قدمته على أنه أخصائي في النيورولوجي في علم الأعصاب مش في السايكولوجي ودي حقيقة، لكن هناك دلوقت ما يسمى بالنيوروسايكولوجي، يعني في علم نفس مرتبط بالجهاز العصبي، حاجة ملموسة. بيقول من هذه الزاوية اللي هي زاوية النيوروسايكولوجي، عندما نتفاعل مع شخص يخالف، كلها أبحاث مش إمبيريكال بس، مش بس إمبيريكال تجريبية وقياسية، هي أبحاث تانجيبل، يعني اتحط فيها الرنين المغناطيسي على مخ الشخص والحاجات اللي بتعمل كات سكان والأشعة المقطعية ودرست علميا. عندما نتفاعل مع شخص يخالف سلوكه، أخلاقياتنا ومعتقداتنا، فإن الدوائر الكهربية المسؤولة عن التعاطف، أعتقد أو أتمنى أنكم تبقوا عارفين أن كل الأفكار والانفعالات هي في المخ عبارة عن تيارات كهربائية تسير في موصلات كيميائية. حد أول مرة يعرف المعلومة دي؟ لأن لازم نتعلمها. أي انفعال، أي فكرة، أي معلومة، زي كده مثلا التلغراف، دي أبسط فكرة يعني. ففي حاجة ملموسة بتحدث، ممكن تتشاف تحت أجهزة وتقاس، عبارة عن ومضات كهربائية تسير في وسائط كيميائية، ناقلات عصبية، واحنا ذكرناها في السايكوزيس، في الذهان، الاضطراب العقلي، انه بيحصل لخبطة في الناقلات العصبية دي، الناقلات الكيميائية. فالواحد يسمع صوت فعلي، توصل الإشارة لمركز السمع عن حد بيقول له أنت مجرم وهتروح النار، بس هو العقل سمعها، المخ، الحتة اللي في المخ دي لو حطوه تحت الكات سكان أو الام ار اي هيشوفوها أنها فعلا بتستقبل صوت بدون أن يكون في مؤثر، مفيش حد قال الصوت ده من بره، فهو خلل كيميائي، ولذلك هو مش مرتبط بالكونسلنج بالمشورة، الذهان أو السايكوزيس. فهنا من يدرس النيوروسايكولوجي وجد الآتي، إن لما بنتفاعل مع شخص يخالف سلوكه أخلاقياتنا ومعتقداتنا، فالدوائر الكهربائية، دوائر الكهربية المسؤولة عن الكومباشن، طبعا ترجمة التعاطف، وهنا بيورينا المشكلة، كومباشن مش هي امباثي ولا هي سيمباثي، الدوائر المسؤولة الكهربية المسؤولة عن التعاطف زي الدوائر المسؤولة عن السماع، عن الإحساس، عن الشم، الدوائر المسؤولة عن الكومباشن التعاطف في أدمغتنا تغلق، هتعملها شت داون. ليه؟ لضمان عدم تورطنا في فعل لا أخلاقي مماثل. فلما أشوف حد بيمضي لزميله مثلا في الشغل، فتلقائيا الدائرة الكهربائية في البرين، في مخي، المسؤولة عن الكومباشن هتتقفل تلقائيا. لو انا عندي الاعتقاد ان اللي بيقوم الشخص ده دي جرم، ممكن طبعا يكون عندي الاعتقاد ان ده طبيعي يعني وعادي عادي، لكن لو عندي الاعتقاد ان ده جرم، فهتلاقي الشخص ده انا ما عنديش كومباشن ناحيته، ديش ترفق او تحنن ناحيته، في حاجة قفلتني، عارفين الكلمة دي، في قفلة قفلتني منه، فمش صاحبي في الشغل. ليه؟ ما اعرفش، لان الدوائر الكومباشن in my brain قفلت. ايه قيمة ده عندنا؟ المستشير هيجي لك وهو بيقول لك على حاجات زي كده، هتعمل ايه؟ اذا الدوائر دي قفلت عندك هتساعده ازاي؟ هتطفيه وهيروح هو كمان. لذلك اتساع الشخصية والقدرة على التعامل مع مختلف الشخصيات والأفكار أمر حتمي، حتمي، ليس اختياري، ليس رفاهية، ليس أوبشنال، وإلا هتقدر تقبل المختلف عنك إزاي في حجرة المشورة. وهدي أمثلة قاسية بعد شوية، هتقبلها إزاي؟ نقطة أخرى من معاني نضج شخص المشير وتلامسه مع ذاته، هي أن المفكرون يقولون أن المشير يجب أيضا أن يكون ذا نظرة واقعية وفلسفة خاصة في الحياة، له نظرة واقعية، له فلسفة خاصة. لابد أن المشير يكون قد كون، ده واحدة من الهوم ووركس اللي المفروض يكون عملها في العشر 15 20 سنة اللي فاتوا في حياته وهو ينمو، بدءا من سن 17 و18 ويمكن من قبل كده لغاية ما وصل العشرينات والثلاثينات، وبيقعد في كورس مشهورة زي كده عشان يتعلم، مش هيتعلم حاجة ما كانش عمل الهوم وورك ده السنين اللي فاتت. واحدة من هذه الهوم وورك انه لابد ان يكون كون عبر السنوات وعبر الخبرة الانسانية التي يجب ان تكون ثرية وليس ضحلة، نظرة واقعية وفلسفة خاصة في الحياة. يجب ان يكون قادرا، وركزوا مع الجملة دي لانها تفهم خاطئا، يجب ان يكون قادرا على الاجابة عن اسئلة الحياة، الاجابة على أسئلة الحياة الأساسية المصيرية. وده طبعا مرتبط بالنمو المستمر واتساع الشخصية. وأرجو أن لا نفهم هذه العبارة بأي تبسيط مخل أو سوء فهم، على أنها تدعو المشير أن يكون الشخص المنصح أو حلال المشاكل أو الشخص اللي هو بالإنجليزي سامحوني عفوا know it all، أبو العريف الذي يعرف كل شيء. لا طبعا طبعا ليس هذا ما أقصده، هذه سذاجه. لكن المشير كأي إنسان آخر، أي إنسان في الحياة يجب أن يكون عاقل، عليه أن يمتلك قدرة عبر الواجب الشخص اللي بيعمله في حياته على تناول مسائل ومشكلات الحياة بدرجة تجعله يقف ثابتا في هذه الحياة. لأنه لو ما كانش عنده القدرة على تناول مسائل الحياة المصيرية حتى وإن كانت ستظل غامضة له، فسوف يقتلع من جذوره في هذه الحياة، لأن عنف الحياة وقسوتها أقوى من أن تحتمله نبتة ضعيفة هشة سطحية. لابد أن يكون الشخص مترسخ وعنده قدرة وثبات. وهنا أشير إليكم مرة أخرى إلى الكورس رقم 2، سمات ومعايير النضج النفسي عن الواقعية. لابد أن يكون الشخص راسخ في قدرته على فهم الحياة مع غموضها وإبهامها، فاكرين؟ وقدرة على التعامل وتناول هذه المشكلات والألغاز الحياتية التي لن تكف عن أن تخبط رأسها كل يوم، لأنه هيقود الآخر في هذا الغموض. طبعا لو كان المشير سطحي لأي سبب ما، وهو لا يجب أن يكون مشير، لكن مجازا كوت أن كوت هذا ما يسمى مشير، لو كان سطحي، أولا ألف المستشير لن يدخل معه إلى هذه الأعماق حتى لو كانت دائرة في داخل المستشير. لو كان لدى المستشير أسئلة وجودية عن معنى الحياة وعن معنى هذه الحياة وعن العبث الذي يحدث فيها وعن جدوى وجوده هو نفسه وجدوى إيمانه بالله، سطحية المشير ألف لن تخاطب هذه المعاني العميقة في المستشير، فلن يتحدث عن المستشير، دي ألف. ب إذا حاول أن يطرحها المستشير، فالمستشير غير المختبر للحياة، غير المتسع، غير صاحب الفلسفة والنظرة الواقعية الراسخة في غموض الحياة، سيقدم للمستشير تفاهة. أي إن كانت بقى ما سيقدمه وسيقوله سيكون تفاهة، وسيندم المستشير على أنه تحدث عن مكنونات عميقة في شخصيته إذا كان قدر يتحدث عنها، لأنه يؤكد أن غالبا مش هيقدر. لن يتحدث الشخص عن شيء إلا لما يجد عمق يناسب، غمر ينادي غمر كما يقول الكتاب المقدس. لابد أن يجد شيئا يخاطب هذا العمق في داخله، لو لم يجده لن يتحدث عنه، لن يستطيع بلورته من الأساس. واحدة من أدوار المشير أنه يساعد المستشير أن يبلور الأفكار، فاكرين مقولة أن الحوار يغربل الأفكار؟ حواره يدعو المستشير إلى غربلة أفكاره وبلورة أشياء عمره ما كان يبلورها لوحده المستشير. لو هو عارف يبلورها لوحده يمكن ما كانش يحتاج يروح للمشير من الأساس. إذن في عدم وجود هذا المشير سيقدم الشخص اللي جالس على أنه مشير تفاهة ليس أكثر ولا أقل، تفاهة للمستشير. تورني يقول لنا كلمة مؤلمة موجعة حقيقية، يقول أننا نخون بكلمة موجعة هي الخيانة. الخيانة. الخيانة كلمة موجعة لمن اختبرها، موجعة جدا. نحن نخون ثقة الآخرين فينا عندما نصمت في وجه أسئلتهم الأساسية. لابد أن يكون قادر المشير على مساعدة المستشير في تناول أسئلة الحياة الأساسية. أنا مين؟ جاي منين؟ رايح فين؟ بعمل إيه هنا؟ إيه جدوى وجودي؟ إيه جدوى الحياة نفسها؟ ما يسمى في الشارع فلسفة وفزلكة؟ يجب أن يكون المشير قادراً على مساعدة نفسه أولاً على تناول هذه الأسئلة، لأنه حتماً سيحتاج أن يساعد المستشير في تناولها، إلا لو كانوا قاعدين بيأسأسوا ليه، وإلا تكون خيانة من المشير لثقة المستشير فيه. إذن لازلنا في النضج، النقطة الثانية، الخاصية الثانية، التلامس مع الذات والإحساس القوي بهويتي والنمو المستمر. هذه النوعية من النضج والاتساع تتطلب من المشير عدة متطلبات. ما سأقوله ليس إلا إعادة صياغة، تذكرة بلورة لما قلت في سياقات مختلفة عبر هذه الدراسة. ألف، هذا يتطلب من المشير أن يكون قارئ جيد، وليس مجرد قارئ، القارئ الرديء الضعيف السيء السطحي مش هيقدر يكون مشير. قالونا من هنا ورايح يبتدي يتكلم دايركت وبمباشرة، أي على بلاطة يعني. قارئ جيد ومطلع، خصوصا في مختلف العلوم الإنسانية، خصوصا في العلوم الإنسانية بأوجهها المختلفة، وليس في علم النفس فقط، وهي هي قلتها بالضبط في أول محاضرة في سمات ومعايير النضج النفسي، الفلسفة، الأدب، اللاهوت، علم الاجتماع. أحفظها لكم لو أمكن زي الكتاب، الفلسفة، الأدب، اللاهوت، علم الاجتماع. كم واحد مننا تجنب الكتاب الوحيد الفلسفي اللي كان مقرر علينا في الكورس الثاني، وهو الكتاب الوحيد في الفلسفة اللي كان مقرر علينا؟ كم واحد مننا تجنبه؟ لا مش مغالطات منطقية، مدخل إلى الفلسفة ومش عارف إيه كده، تعجيز. كم واحد تجنبه؟ فاضيكم كده اللي تجنبوه، فاضيكم تكسفوش. اوكي، فانتم تضعون حجر عثره امام امكانيه ان تساعدوا شخص اخر، حجر عثره لانفسكم مش لاي حد تاني. فربما تضع حجر عثره بتجنبك للقراءه في الفلسفه، بتجنبك للقراءه في الادب، بتجنبك للقراءه في اللاهوت، بتجنبك للقراءه في علم الاجتماع. علم النفس وحده لا يكفي. علم النفس حديث له 100 سنة مثلا، لكنه يقف على فلسفة علم النفس دائما. رواد علم النفس ستجدون أنهم بنوا علمهم على الفلسفة كلهم بلا استثناء، بل منهم من تحول للفلسفة وترك علم النفس زي إيريك فروم و جاسبرز. أخصائيين علم النفس ولم يكتبوا في علم النفس على الإطلاق، بل كتبوا في الفلسفة. أوكي. ب، هذا يتطلب من المشير أو من الشخص أن ينمي بداخله ما يسمى بالقدرة على الاستبطان introspection، ببساطة اللي هي التفكير والتأمل الداخلي. وطبعا كلمتين دول أسهل وأنتوا فاهمينهم إلى حد ما، لأن اتكلمنا عنه قبل كده. أيضا أن ينمي بداخله ما يسمى بالتفكير النقدي والتحليلي critical and analytical thinking. جيم، هذا يتطلب أن يكون ذو شجاعة أدبية، هذا يتطلب أن ينمي الشخص في داخله الشجاعة. طبعا لن أضع متطلب أو لن يضع أحد متطلب خارج قدرة البشر، يعني ما حدش هيقدر يقولك أنك لازم تغير الـ DNA بتاعك عشان تبقى مشير. فرض يعني جدلا أن أثبت يعني أن في شفرة وراثية معينة تخلي الناس مشيرين وناس تاني اللي ما عندهمش الشفرة الوراثية دي ما يبقوش مشيرين، فساعتها هنبقى وقعنا في حزب يسيء. فكل ما يطالب به أو مش يطالب، هو محدش له حق المطالبة، كل ما يتحدث عنه ويناشد به المفكرون والسكولرز العلماء هي أشياء في متناول الإنسان، يمكن اكتسابها، يمكن تنميتها، حتى لو كانت مش موجودة في شخصيته خالص. يجب أن يكون ذو شجاعة أدبية. وحاجة مرتبطة قوي بالشجاعة الأدبية أن يكون مختبرا للألم في حياته الشخصية. يجب أن يكون شخص المشير شخص اختبر الألم شخصيا، وده مرتبط بالشجاعة الأدبية من ناحيتين: الألم يزيد الشجاعة، والشجاعة تكسب الإنسان قدرة على اختبار الألم. فتجنب الألم، احنا خدنا كورس كامل عن الألم، الآن أستطيع أن أقول أن تلافي الألم أو محاولة تلافي الألم وتجنبه أو تسطيحه أو المناورة حوله والالتفاف حوله هو أيضا يضع حجر عثرة في طريق أن تساعد إنسان آخر. وهنعرف بعد شوية، مش النهاردة يعني، بعد شوية أنه من اختبر الألم بيبقى عنده أدفانتج زيادة في قدرة على النجاح في المشروع. ده أن يكون الشخص ذو قدرة على الانفصال والتفرد. مرة أخرى ما قدمناه في سمات ومعايير النضج النفسي، فربما لا يحفزك أنك تراجع الكورس ده. ما فيش حاجة اسمها أنك بما أنك عديته ونجحت فيه فمعنى أن أنت مش محتاج تروح له على الإطلاق. ياما كتب ومواد علمية برجع لها مرارا وتكرارا all the time. الانديفيديويشن، التفرد، القدرة على الانفصال والتفرد، أن يحتفظ الإنسان بفرديته وتفرده ويقاوم التشكل بالبيئة. وهذا بالتحديد سيساعد الإنسان لما نوصل للخاصية قبل الأخيرة نمرة 5 في الخواص الأساسية اللي بنتكلم عنهم من النهاردة للثلاثة اللي جاي. هذه القدرة على التفرد والانفصال هيساعده جدا في أنه يقدر يساعد الآخر وهو واقفا في ذاته داخليا منفصلا رغم أنه متورطا، ما فيش واحدة تلغي التانية، متورطا ومنفصلا في نفس الوقت. أخيرا هي أن يكون قادر على التضحية بالذات، وهذه أصعبهم طبعا، لذلك تركتها للآخر. أن يكون قادر على التضحية بالذات. الكثير من المدعوين المسيحيين ومن المسيحيين، هذه هي المشكلة الأولى، أن الإنسان يضحي بذاته. فلا أعرف كيف سيتجاوزها غير المسيحيين زي روجرز ورولو ماي والناس دي، كيف تجاوزوها لا أعرف. لكن لازم يتعلم الإنسان التضحية بالذات والخروج منها للآخر، وإلا لن يستطيع أن يكون مشيرا. فهذه المتطلبات ألف وبه وجيم ودال وهي هي ما تكسب شخص المشير خاصية الاتساع والنضج والعمق والثراء الإنساني. وهنا أحب أشارك بجزء من إيميل بعتته واحدة من الطالبات بتقول من ساعة ما بدأت أقرأ في كتاب On Becoming a Person اللي هو أن تصير إنسانا بتاع روجرز في الإنجليزي طبعا، من ساعة ما بدأت أقرأ في كتاب On Becoming a Person وبعد مقال امبارح ده كان عقب المقال بتاع روجرز اللي خدناه في السكشن، عندي سؤال محيرني. بنقول واضح ان المشورة مغامرة زي ما كان مكتوب في عنوان المقال، واضح ان المشورة مغامرة من طرفين مش من طرف واحد، بسبب كل ما تتطلبه من تلامس كياني، ودي حاجة كبيرة وصعبة. وطبعا احب اقول لها طوبى لك ان ليس غير مشوري من اعلن لك هذا، ان فعلا دي حاجه كبيره وصعبه، لابد ان هناك شخصيه مشوريه في داخلك استطاعت ان تعلن لك هذا، ان التلامس الكياني حاجه كبيره وصعبه. لو كنا نظن انها حاجه بسيطه وسهله. فسؤالي لانها ادركت هذه الصعوبه، سؤالي ازاي لو المشير قدر يوصل لده مع شخص واحد، ازاي يقدر يعمل كده مع عده اشخاص في نفس الفتره الزمنيه؟ يعني ازاي بين قوسين، يعني ازاي مشير يقدر يقابل 5 أو 8 مستشارين كل أسبوع مختلفين تماما، وكل واحد منهم هو محتاج أن يتلامس معه كيانيا ويخلق العلاقة ويحصل على الكيان النفسي المشترك لما يجي نتكلم عنه إزاي؟ طبعا سؤال محير، معك حق. ازاي؟ بصوا بقى صاغه السؤال ده ازاي، وده كان قبل طبعا المحاضره دي بكتير. السؤال التاني، ازاي يكون عنده هذا القدر من الاتساع؟ وهنا قلت لها لا فضه فوكي، بالبلد يعني يسلم فمك. لفوضة فوكي يسلم فمك، لأن هذا هو الاتساع بالضبط. إزاي يكون عنده هذا القدر من الاتساع؟ طب كيف أدركتي أن هذا شيء ضخم جدا وبالتالي يحتاج إلى اتساع كبير جدا من شخص المشير؟ إزاي يكون عنده هذا القدر من الاتساع والإمباثي؟ واضح انها كتبتها بالانجليزي لانها مدركه صعوبه ترجمه هذه الكلمه. والتلاقي الكياني، علامه استفهام، بجد مش فاهمه ازاي. ومعك حق، لا الومك، شيء عسر الفهم، لا يشرح نظريا. يعني ازاي تشرحي لي طعم الكوسه لو عمرك ما اكلتي كوسه؟ ازاي تشرحي لي اللون الاحمر لو انا ولدت اعمى؟ ازاي في حاجات ما تتشرحش؟ تتداب، تتشاف، تتلمس، تختبر. معك حق، صعب الشرح طبعا. ازاي يحصل الانسان على هذا الاتساع والامباثي والتلاقي الكياني؟ بجد مش فاهمة ازاي، ده شيء مضني جدا جدا حقا، ومضني جدا جدا، وسيختبره من يقوم بالمشورة، وسيختبر الاجابة المشورة الحقيقية طبعا. سيختبر ازاي؟ مش هنعرف نشرح له الاحمر يعني ايه، وهو نفسه هيجد صعوبة في شرحه، لكن هيختبره بسبب اخر 20 سنة في حياته عمل ايه فيه مع نفسه. لان الاجابة ببساطة هي النضج والاتساع الشخصي، دي الاجابة. فسر الماء بالماء. نعم؟
بعد الجهد. يعني بعد كل الثلاث سنين دول عايزين نفسر ايه هو الماء، فقال الماء هو الماء ما لهوش تفسير بعد كل جهد الثلاث سنين دول اللي فاتوا. النضج والاتساع الشخصي، انا في رايي انها لازالت الغاز، النضج والاتساع الشخصي. الخبره الثريه في الحياه، الخبره الانسانيه الثريه، لغز ايضا. من يظن انه حافظ هذه الكلمات كالببغاء فهو ببغاء. لذلك ربما يظل هذا التعبير مبهما، النضج والاتساع، لدى البعض حتى يختبرونه شخصيا بعد 25 سنة تاني يمكن، أو 15 سنة تاني يمكن. ورايت هنا انتهينا من اثنين، القدرة على أن أكون في تلامس مع ذاتي وإحساس واضح قوي بهويتي وفي نمو مستمر.